صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على
التنبيه الثامن. يقع الكلام في هذا التنبيه في أن المعاطاة هل تقع بالبيع الصادر بالصيغة إذا كانت فاقدة للشروط المعتبرة؟ وهنا أقوال ثلاثة في المسألة. القول الأول بأنه تقع معاطاتان. القول الثاني بأن البيع المذكور بيع فاسد وأثره الضمان، ولا تقع المعاطات لو أجري العقد بالصيغة غير الجامعة للشرائط. القول الثالث في المسألة أنه تقع معاطات بشرط، وهو وقوع القبض بعد ذلك، وإن لم يكن هذا القبض بقصد إنشاء جديد، وإلا لو صار قبض بقصد إنشاء جديد وأريد الإنشاء بنفس القبض صارت معاطات جديدة حاصلة بالفعل بالقبض والتقابض فتخرج عن محل البحث. إذن هذا القول الثالث يقول أنه تقع معاطات بشرط وقوع القبض بعد ذلك وفاء للعقد السابق، لا أنه قصد من القبض إنشاء عقد جديد وقصد التمليك، وإلا خرج ذلك عن محل البحث وصارت معاطات بالفعل وليست معاطات بالصيغة. هذه الأقوال في المسألة. النقطة الثانية، ذكر الشيخ الأعظم بأنه إنما يأتي هذا البحث بناء على أنه يشترط في البيع اللازم الصيغة المخصوصة كالصيغة الصريحة المتوقفة على كونها مثلا بالماضوية وما شاكل ذلك. أما لو بنينا على عدم اشتراط خصوصيات في اللفظ بل داعية إلى اللزوم أزيد من الإنشاء اللفظي، فغاية ما يتوقف عليه اللزوم الإنشاء اللفظي الدال عرفا على المعاملة. أما شروط زائدة على ذلك كالماضوية كما كالمثلا بلك كالعربية لا نشترط ذلك، فحينئذ لا يقع الكلام في هذه المسألة بناء على هذه النظرية إلا إذا فرض أن الإنشاء الذي تحقق كان بلفظ لا صلاحية له عرفا للإنشاء، والظاهر بكلماتهم أن العقد يكون فاسدا. تفتين إذا أرادوا البيع وأنشأوه بالإجارة، فإن أصل اللفظ لا صلاحية له لإبراز المعاملة والاعتبار الخاص، فإن الظاهر من كلماتهم المعاملة فاسدة، وأن محل البحث هنا لو فقدت الصيغة بعض الشروط الخاصة كالماضوية كالعربية، وإلا لو كان أصل اللفظ لا صلاحية له للإنشاء عرفان
كما لو أرادوا البيع واستعملوا الصرح أو استعملوا الإجارة، فإن هذا بحسب ظاهر عباراتهم خارج عن محل البحث. واضح الفكرة؟ إذن محل البحث ما لو فقد شرط من شرائط الصيغة، لا إذا ما انتفت أصل الصيغة العرفية. فبناء على أنه يكفي بل الإنشاء اللفظي. نعم،
ما الفرق بينه إذا انتفى الشرط انتفى كونها
لا، يعني يأتي إن شاء الله في كلمات فرق عندهم. تارة تريد أن تبيع تقول أنا مثلا أنكحته، أو تريد بيع تقول مثلا آجرته. هذه أصل اللفظ لا صلاحية له بل للإمضاء شرعا، حتى على نحو المعاططة. المعاططة قد الأمضاء ولا عرفا، فما أمضاها الشارع بلا إشكال. الكاحثنا الآن إذا أمضاها الشارع فما يقع فيه النزاع أمضاه أو ما أمضاه، إذا كان في نفسه له صلاحية، غايته أنه فاقد لشارع. إذا كان أصلا لا صلاحية له، لا يحتمل أحد أن الشارع أمضاه وقال نكحته والشارع يمضي شنو، يعني الإيجار أو بيع. قطعا الشارع لا يمضي ذلك. إذن محل النزاع في مورد ما يكون قابلا لأن يقع فيه النزاع أمضاه لو ما أمضاه، وهذا لا بد أن يفرق عن أن اللفظ في حد ذاته له صلاحية، وإنما فقد شرط من الشرائط كالصراحة كمثلا ماضوية وما شاكل ذلك. إذن الخلاصة أنه بناء على القول بأنه لا يشترط في اللزوم أزيد من الإنشاء اللفظي، فإنه تخرج المسألة عن محل الألباء متى ما تحقق الإنشاء اللفظي الصالح عرفا للإبراز الاعتبار النفساني أو لإنشاء المعاملة تكون المعاملة لا لازمة. النقطة الثالثة، ذكر الشيخ الأعظم أن محل البحث بين الأعلام كما عرفت إذا بنينا على مقالة المشهور من اعتبار أمور زائدة على اللفظ، فحينئذ يقع النزاع في أنه إذا فقدت بعض هذه الأمور الزائدة فهل تتحقق المعاطات بنفس الإنشاء اللفظي الفاقد للصيغة المعتبرة أو لا؟ ومن هنا يتضح الإشكال على ما هو موجود في كلمات بعض، وهو أنه لا معنى للبحث في هذه المسألة. الشيخ أشار إلى هذا المطلع، إذ أنه محل الكلام في مسألتنا يوجد لفظ فاقد للصيغة وتحقق بعد ذلك قبض وإقباض، ففيه حيثية زائدة على المعاطاة بالفعل. فلماذا تتوهمون أو يقع النزاع أن هذه معاملة معاطاتية باطلة مع وجود ما في المعاطات الفعلية وزيادة؟ واضح الفكرة؟ المفروض أن هذه المعاطات يوجد فيها ما هو مسلم أنه معاطات تفيد الإباحة أو التمليك الملكية المتزلزل على الخلاف، فيه حيثية زائدة على ذلك وهي الصيغة. إذن يوجد في مقامنا صيغة ويوجد عندنا قبض وإقباض، يوجد تعاطي، فلماذا يقع النزاع حينئذ في هذه المسألة؟ كيف تصورون كيف تصورون وتوجهون صناعيا وجود نزاع في هذه المسألة مع أنه حصل تعاطي بالفعل زائدا على ماذا؟ والصيغة، والصيغة زائدة وجودها كعدمها وحصل تعاطي بالفعل. فلماذا تقول أن هذه مسألة هل هي داخلة في بحث المعاطات أو غير داخلة في بحث المعاطات؟ أفاد الشيخ الأعظم بأنه هناك فرق بين المورد المتعارف الذي هو بلا إشكال من المعاطات بلي التي هي معركة الأرى بتعبير بين الخاصة والعامة، وهي التي وقع النزاع أنها تفيد التمليك أو الإباحة، وبينما هو محل الباح، فإنه هناك قصد المتعاطيان أو قصد المتعاطيان بالفعل القبض والإخباط، قصد إنشاء التمليك بالفعل، فعندما قام بالقبض والإقباض قصد بفعلهما إنشاء التمليك، تمليك المثمن بالثمن وتمليك الثمن بإزاء المثمن. غايته أن الشارع هل أمضى قصدهما فحكم بالملكية ولو المتزلزلة، أو حكم تعبدا بالإباحة. وفي مقامنا هذا الفعل الذي يوجد عقيب الصيغة لم يقصد به إنشاء التمليك، وإنما هذا القبض ترتيب لآثار تلك المعاملة. إذن هذا القبض اللاحق للمعاملة التي حصلت لم يقصد بهذا الإنشاء، وإلا خرجت المسألة محل البحث. إذا قصد الإنشاء صارت معاطاة بالفعل وخرجت عن محل البحث. محل بحثنا أن القبض والإقباض ليس هو إلا ترتيب لآثار تلك المعاملة السابقة، كما في المعاملة بالصيغة المتعارفة الصحيحة عندما يحصل قبض وإقباض، هذا ترتيب لآثار تلك المعاملة. ثم ينقل عبارات الأعلام في هذه المسألة والخلاف، نقرأها، المطلب سهل ما في شيء. قال: لا إشكال في تحقق المعاطاة المصطلحة التي هي معركة الآراء، من أول ما دخلنا المكاسب إلى الآن كنا في هذا البحث، واضح بيع يعني عقب التعريف، بين الخاصة والعامة، بما إذا تحقق إنشاء التمليك أو الإباحة بالفعل. قد يقال إنشاء الإباحة خارج عن محل البحث، ماذا تقولون؟ بحثنا في وين في المعاطات؟ إنشاء التمليك، هل الشارع أمضاه ملكية متزلزلة أو أمضاه ملكية لازمة كما هو الشيخ المفيد، أو أمضاه إباحة؟ مو أنشأ الإباحة. لعله يشير إلى صور المعاطات اللي بحثها سابقا، ذكر أنه جعل من صور المعاطات ما لو أنشئت الإباحة، قسمها إلى الإباحة المعوضة والإباحة غير المعوضة. فلعل الشيخ الأعظم، لأن احنا بحثنا أول ما دخلنا، نعم محل كان المعركة بين الخاصة والعامة، عندنا بحث ما لو أنشئ فيه شنو، أنشئ بالفعل التمليك، ثم ذكر في أبحاث بعد ذلك صور المعاطات، نهاية السنة الماضية تذكرون، ذكر من صور المعاطات ما لو أنشئت الإباحة بالفعل، وإن كانت هذه خارجة عن، بل خارجة عن محل النزاع، أو أنها على تصوير صاحب الجواهر، لأن صاحب الجواهر قال أن محل النزاع بين الأعلام هو ما لو أنشئت الإباحة، مو إلى ما أنشئ التمليك. تذكروا النزاع بين صاحب الجواهر وبين جامع المقاصد. قال: وهو قبض العينين. أما إذا حصل بالقول الغير الجامع للشراط، إذا محل البحث إذا كان فاقد لبعض الشرائط، مو إذا فاقد أصل الماهية، أصل ما هي غير صالحة. أما إذا حصل بالقول الغير الجامع لشرائط اللزوم، الأولى التعبير لشرائط الصحة، الأولى التعبير في المطلب بشرائط الصحة للزوم، إذ مع فقد شرائط اللزوم سيقع صحيحا، لأن هذا شرط اللزوم، وبحثنا الآن في النزاع أنه يقع فاسدا أو يقع معاطات صحيحة، واضح المطلب. ولهذا نبه غير واحد أن الأولى تغيير التعبير، أن يقول شرائط الصحة، وهذه من ومن يرى هذه الشروط، بل العربية كذا، هذه من شرائط الصحة لا من شرائط اللزوم. فإن قلنا بعدم اشتراط اللزوم بشيء زائد على الإنشاء اللفظي، المهم هو إنشاء لفظي يعني صالح عرفا لإبراز المعاملة لأن يكون سببا للإنشاء، ولا يوجد شروط زائدة على الإنشاء كالماضوية كالعربية، نقول وجد اللفظ فيكون العقد عقدا شنو صحيحا أو عقدا لا لازما. وهذا ما قواه الشيخ الأعظم في أبحاث سابقة كما ذكر في صفحة 60، ولهذا كما قوينا افتح صفحة 60، قال الشيخ الأعظم في صفحة 60 قبل قوله بقي الكلام في الخبر: نعم الاكتفاء في اللزوم بمطلق الإنشاء القولي غير بعيد، مطلق الإنشاء القولي يعني ما يحتاج ماضوية وعربية وما شاكل ذلك، للسيرة ولغير واحد من الأخبار كما سيجيء إن شاء الله في شروط الصغار. يقول: فإن قلنا بعدم اشتراط اللزوم بشيء زائد على الإنشاء اللفظي كما قويناه سابقا، بناء ليش اشترطت انت اللفظ؟ قال صحيح ما احتاج الى اللفظ، قال الشيخ الأعظم، ولكن خروجا عن الإجماع قال لفظ، وإلا لو خلينا نحن والقال قلنا المعاطات تفيد اللزوم كما قال الشيخ المفيد، ولكن فرارا من الإجماعات والتسالمات أن اللزوم يتوقف على اللفظ قلنا يا بد من اللفظ، ولا دليل على ولم يقم إجماع على شيء زائد على اللفظ، وإنما الأمور الأخرى محل نقض وإبرام. قال: بناء على التخلص بذلك بذلك الإنشاء اللفظي عن اتفاقهم عن توقف العقود اللازمة على، وإلا لولا هذا الاتفاق لقلنا أصلا ما نحتاج إلى لاف، يكفي تحقيق المعاملة بأي سبب صالح لإنشائها عرفا ولو كان الفعل، فلا إشكال حينئذ في صيرورة المعاملة بذلك عقدا لازم إذا كانت المعاملة أنشئت بالصيغة اللفظية، وإن كانت فاقدة لبعض ما يسمى شرائط عندكم فإنه لا إشكال في صيرورة المعاملة عقدا لازما. وإن قلنا بمقالة المشهور: من اعتبار أمور زائدة على اللفظ، هنا الأقوال، فهل يرجع ذلك، أي ذلك يعني الفاقد للأمور الزائدة إذا حصل بالقول الغير الجامع، هل ذلك يعني، فهل يرجع ذلك الإنشاء القولي إلى حكم المعاطات مطلقا يعني غير متوقف على القبض كما يقول أصحاب الاتجاه الثالث، أو بشرط تحقق قبض العين معه، أو لا يتحقق به مطلقا؟ نعم، إذا حصل إنشاء آخر بالقبض المتحقق بعد الصيغة تحققت المعاطات، خرج عن محل البحث وصارت معاطات بشنو شيخنا؟ بالفعل، بالفعل، وهذا خرج عن محل الكلام. الآن فالإنشاء، هذه فالإنشاء الظهر أنها متعلقة لدفع توهم من أنه لماذا توقعون البحث في هذه المسألة وهنا خلفت أقوال ومتعلقة بنعم. شوف الآن خلنا نقرأ عبارة: فالإنشاء القولي السابق كالعدم لأنه فاقد للشرائط ولا عبرة به، ولا بوقوع القبض بعده خاليا عن قصد الإنشاء. إذن غرض من العبارة الظاهر بيان الفرق بين المعاطات بالفعل التي هي لا إشكال أنها داخلة في محل النزاع، وأنه هذه معاطات صحيحة إما تفيد اللزوم أو الملكية المتزلزلة أو الإباحة، وبينما هو محل البحث الذي ذهب بعضهم إلى البطلان. لماذا ذهب البعض إلى البطلان؟ لماذا وجد قول بالبطلان؟ لماذا تتعاركون في هذه؟ أليست مسألتنا كمسألة سابقة مع زيادة؟ قال فالإنشاء القولي السابق كالعدم. ليش؟ لأنه فاقد الشرائط ولا عبرة به، ولا بوقوع القبض بعده خاليا عن قصد الإنشاء، بل بانيا على كون القبض حقا لازما لكونه من آثار الإنشاء القولي السابق. نظير القبض في العقد الجامع ليش للشرائط. انتهى الآن، لا ببين الأقوال. ظاهر كلام غير واحد من مشايخنا المعاصرين السيد المجاهد الأول، ما هو الأول؟ تحقق المعاطات مطلقا، تحقق القبض أو لا، تبعا لما يستفاد من ظاهر كلام المحقق والشهيد الثانيين. عطنا عبارات خلنا نتأكد. قال المحقق الثاني في صيغ عقوده، عنده رسالة المحقق الكركي تحت عنوان بل رسالة في صيغ العقود والإيقاعات، قال على ما حكي عنه بعد ذكره الشروط المعتبرة في الصيغة إنه لو أوقع البيع، دققوا في العبارات، بغير ما قلنا وعلم التراضي منهما كان شنو؟ معاطاتا. فإذن المعاملة الفاقدة للشرائط تكون معاطات إذا علم التراضي منهما. وفي الروضة في مقام عدم كفاية الإشارة مع القدرة على النطق أنها تفيد المعاطات مع الإفهام الصريح، ذكر بعضهم أن العبارة أجنبية عن محل البحث فهي ناظرة إلى الإشارة، ومحل كلامنا في اللفظ الفاقد للشرائط فتكون الرواية أجنبية، ولكنه يمكن أن تكون يعني يمكن أن يكون منظور الشيخ الإشارة إلى الأولوية أو إلى التعليل، فإنه إذا كان مجرد الإشارة كافيا في إدراج المورد تحت عنوان المعاطات فمن باب أولى يكون اللفظ الذي له صلاحية للإبراز بدي مفيدا للمعاطات، فلا نحتمل أن الإشارة تفيد المعاطات واللفظ لا يفيد المعاطات، مع أن اللفظ أوضح دلالة وإبرازا من الإشارة، خصوصا أن الظاهر أن المنظور في العبارة أن الإفهام الصريح يعني يكون الدال دالا غير مجمل، دال ظاهر عرفا في إرادة السبب الخاص، في إرادة العنوان الاعتباري الخاص، ولعله لأجل ذلك بل جعل نقل الشيخ هذه العبارة. وظاهر الكلامين يعني صورة وقوع الإنشاء بغير القبض، يعني ظاهر العبارة أن نكتفي تحقق المعاطات، ما هو؟ نفس إنشاء البيع بغير ما قلنا، يعني شنو يعني بغير اللفظ الجامع للشراب، ولا نظر له إلى تحقق قبض جديد. قال وظاهر الكلامين صورة وقوع الإنشاء بغير القبض، بل يكون القبض من آثار من باب الوفاء بالعقد. واضح هذا القول كام؟ هذا القول الأول. وظاهره القول الثالث، وظاهر تصريحي، شوف ظاهر تصريحي يعني هو ظاهر في كلام جماعة، مصرح في كلام جماعة أخرى، وظاهر تصريحي، وظاهر تصريح جماعة منهم المحقق والعلامة بأنه، هذا القول الثالث الذي يقول بعدم شنو لا يتحقق مطلقا، لا يتحقق مطلقا. قال بأنه لو قبض مبتاعه اشتراه بالعقد الفاسد لم يملك وكان مضمونا عليه، هذه الظاهرة العبارة شنو؟ كان مضمونا عليه، يعني هذا عقد فاسد ألا تتحقق فيه المعاطاة؟ لأن المعاطاة ليس فيه ضمان، وظاهر تصريح جماعة هو الوجه الأخير. إن قلت بأنه هذه العبارة لا يستفاد منها ما قلت يا شيخنا الأعظم، لأن منظورهم مبتاعه بالعقل الفاسد. ومن قال لكم أن الشرط أن منظوره إلى العقد الذي أنشئ بالله الفاقد لبعض الشرائع، لعله ناظر إلى العقد الفاسد الفاقد لشرائط العوضين أو المتعاقدين، كما لو كانت العين مجهولة، كما لو كان طرف المعاملة صبي، كما لو كان تعليق. فليس منظوره العقد الفاسد شيخنا، يعني العقد الذي أنشئ بالصيغة الفاقدة لبعض الشرائط. يريد الشيخ أنه يرفع، يقول هذا هو قدر متيقن أصلا من كلامهم. ليش؟ لأنهم ذكروه في سياق شروط الصيغة، ذكروا هذه العبارة في سياق شروط اختلال الصيغة، فإن لم يكن لها إطلاق لسائر الموارد فالقدر المتيقن منها مورد الباحث. قال لأن مرادهم بالعقد الفاسد إما خصوص ما كان فساده من جهة مجرد اختلال شروط الصيغة، كما ربما يشهد به ذكر هذا الكلام بعد شروط شنو؟ بعد شروط الصيغة وقبل شروط العوضين والمتعاقدين ذكروا. وإما ما يشمل هذا أي هذا وغيره كما هو الظاهر، يعني الظاهر أنه عقد فاسد بعد، مو فاسد من جهة دون يعني من جهة اختلال الصيغة دون أن يكون فاسد لكذا، هذا بعيدهم. وكيف كان؟ فالصورة الأولى أي الصورة الأولى اختلال شرائط الصيغة داخلة قطعاً، ولا يخفى أن الحكم فيها بالضمان، هي ببين مناف لجريان حكم المعاطاة. ولهذا قلنا أن العبارة ظاهرة في أنه شنو؟ أنه يرون القول الثالث، ما ركز على لم يملك، تفتين ركز على شنو؟ وكان مضمونا. شوف العبارة مالتهم، لو قبض مبتاعه لم يملك، ما استشهد بما لم يقل لك قد يكون تفيد الإباحة، ولهذا قال وكان مضمونا. هذا الضمان ما أحد قال بالذي يقول المعطاة صحيحة أو تفيد الإباحة، لا أحد يقول بالضمان. النقطة كم وصلنا شيخنا بعد الأقوال الثالثة؟ رابعة. النقطة الرابعة، تعرض الشيخ الأعظم إلى ما أفاده السيد العاملي في مفتاح الكرامات، فذكر أنه لا يوجد نزاع بين الأعلام، خلافا لما قررته يا شيخنا الأعظم، فجعلت كلام المحقق والشهيد الثانيين بل من أصحاب القول الأول القائل بتحقق المعاطاة، وأما المحقق بل والعلامة جعلتهم من القائلين بأنه عقد فاسد. يقول السيد العاملي إن النزاع نزاع لفظي غير حقيقي، فمصب من يدعي أنه يقع معاطاتا كالمحقق والشهيد الثانيين، غير مصعب نظر من يدعي الفساد كالعلامة والمحقق الحلي، فلا توجد في الحقيقة أقوال متعددة في المقام، فقام بالجمع بين عبارات كلا الطائفتين كلا الاتجاهين، فقال أن القائلين بعدم وقوعه معاطاتا منظورهم إلى عدم جواز التصرف بالعقد الفاسد، متى؟ ما إذا علم بعدم الرضا، إذ تارة نفترض أنه البائع لا يرضى بالتصرف في المثمن إلا مقيدا بصحة المعاملة، فلأنه يعتقد بصحة المعاملة أذن للطرف الآخر أن يتصرف، وإلا لو كانت المعاملة فاسدة فلا يرضى بالتصرف فقد أنيط. فلأرضى بالتصرف بكون المعاملة صحيحة، فإذا انتفت الصحة انتفى الإذن، واضح؟ وحينئذ لا يصح التصرف في المال، ولهذا حكموا بالفساد. أما نظر المحقق بل الثاني والشهيد الثاني، ما إذا فرض أنه علم الرضا حتى على تقدير فساد المعاملة، فمنظورهم أن المشتري والبائع كلاهما يرضيان بالتصرف حتى على فرض فساد المعاملة، هنا قالوا أن المعاطاة شنو شيخنا صحيح؟ صحيحة. إذن محل النفي ومحل الإثبات مختلف. هكذا جمع أطال الشيخ بالعبارة، هكذا جمع بلي السيد العاملي بين النافين وبين المثبتين. إذن في الحقيقة لا يوجد نزاع، إلا المفروض أن تشقق المسألة، إن أحرزنا الرضا المعاطات صحيحة، إن ما أحرزنا الرضا المعاطات فاسدة. قال وربما يجمع بين هذا الكلام، أي كلام الذي يقول بعدم وقوعه معاطات، كلام العلامة، الكلام الأخير كلام العلامة والمحقق، وما تقدم من المحقق والشهيد الثانيين اللي يقولون تقع معاطات، فيقال إن موضوع المسألة في عدم جواز التصرف بالعقد الفاسد، هذا أي قائل شيخنا القائل بعدم وقوعه معاطات، ما إذا علم عدم الرضا إلا بزعم اعتقاد صحة المعاملة، يعني الرضا مقيد بصحة المعاملة، فمع انتفاء بل الصحة انتفى الرضا، فإذا انتفت الصحة انتفى الإذن. ولهذا ماذا فرض الشهيد الثاني؟ قال لو عبارة الطائفة الأولى وش قالوا؟ وعلم التراضي منهما كان معاطا، هي الشاهد عام في الجامع. في الطائفة الأولى ماذا قالوا؟ لو أوقع البيع بغير ما قلنا وعلم التراضي كان معاطا، فكان التصرف بل فإذا ترتبت به على زعم الصحة فكان التصرف تصرفا بغير إذن وأكلا للمال بالباطل. ليش؟ قال لانحصار وجه الحل في كون المعاملة إما بيع أو تجارة عن تراض أو هبة، يعني هبة غير معوضة أو نحوها من وجوه الرضا بأكل المال من غير عوض، لأنه ما أذن إليه صار. قال والأول، ما هو الأولان؟ أنها بيع أو تجارة عن تراض، قد انتفيا بمقتضى الفرض، ليش؟ لفساد المعاملة. وكذا البواقي، ليش البواقي انتفات؟ لأنه لم يقصد المجانية، لم يقصد الهبة غير المعوضة، واضح؟ أنه أذنت لك أن تتصرف بنحوين بل لا يكون له مقابل، للقطع من جهة زعمهما اعتقادهما صحة المعاملة بعدم الرضا بالتصرف مع عدم بذل شيء في المقابل. فالرضا المقدم إلا الرضا الذي كان في ضمن المعاملة كالعدم، ليش؟ لأنه ينتفي بانتفاء الصحة. هل فإن تراضيا، هي ناظر إلى القائل بكونه معاطات، فإن تراضيا بالعوضين علم الرضا حتى بالرغم أن المعاملة فاسدة، علم الرضا. فإن تراضيا بالعوضين بعد العلم بالفساد، لا ما صار مقيد، يعني الرضا مو مقيد بشنو؟ بالصح، بالصحة. واستمر رضاهما فلا كلام عند أحد في صحة المعاملة ورجعت إلى المعاطات كما إذا علم الرضا من أول الأمر بإباحتهما التصرف بأي وجه اتفاق سواء صحت المعاملة أم فسدت، فإن ذلك ليس من البيع الفاسد فيه في شيء. الشيخ الأعظم، النقطة كان خامسة، مناقشة الشيخ الأعظم لهذا الجامع. أفاد الشيخ الأعظم بأنه أنتم ذكرتم أيها السيد العاملي أن الحاكم بالمعاطات إنما حكم لوجود الإذن أو الرضا، وهذا كلام غير صحيح، وذلك لأنه المفروض في محل البحث أنه هذه الصيغة الفاقدة لبعض الشرائط لا تتضمن إلا إنشاء واحد وهو التمليك، ولا تتضمن إنشاء آخر وهو الإذن، بل أن الإذن ما هو إلا مدلول التزامي مستفاد من التمليك، وهذا المقدار من الإذن الحاصل في ضمن التمليك لا إشكال في انتفائه عند انتفائه، واضح؟ لا إشكال في انتفاء الإذن عند انتفاء التمليك، ومفروض في محل البحث أنه بين الكلمة في الكلمات سواء كلمة الطائفة الأولى أو كلمة الطائفة الثانية، محل بحثهم أنه عندنا إنشاء صدر إنشاء واحدا بالصيغة ولا يتضمن هذا الإنشاء إلا التمليك، فإذا انتفى التمليك انتفى الإذن، ولو فرض وجود إذن آخر وببركة الإذن الآخر أريد إنشاء المعاملة صار هذا خارج عن محل البحث. إذن ظاهر الكلمات أن موضوع البحث واحد وهو إنشاء التمليك والإذن موجود في ضمن هذا الإنشاء فانتفى الإذن فيقع البحث حينئذ مع انتفاء الإذن الضمني، واضح؟ وأنه ما في إذن آخر، هل تقع معاطات صحيحة أو تقع فاسدة؟ فحمل كلمات من يرى الصح على وجود إذنين غير منوط بالتمليك وحمل عبارة ذاك على عدم وجود ذلك هذا خلاف الظاهر. إذن ظاهر الكلمات أن هناك إنشاء للتمليك والإذن ليس إلا مستفاد بتضمنا من التمليك، فإذا انتفى انتفى. ثانيا، ظاهر عباراتهم أن المعاطات تحصل مو بالإذن، وإنما المعاطات تحصل بنفس الإنشاء السابق لفظا أو إشارة، ويرى وأصحاب المسلك الأول بحسب ظواهر عباراتهم يرون أن المحقق لعملية المعاطات هو نفس هذه الصيغة، لا الإذن اللاحق، لا وجود إذن مستمر. فما أفيد في الكلمات بل السيد العاملي أن المناط على وجود إذن أو عدم وجود إذن خلاف ظاهر عبارات من؟ عبارات العلمين وهما الشهيد والمحقق الثانيين. خب خلنا نقرأ عبارته، شوف نتأمل في كلماته أنه هذا الذي ذكره الشيخ يعني قد يقال محل إشكال. قال: أقول المفروض أن الصيغة الفاقدة لبعض الشرائط لا تتضمن إلا إنشاء واحدا وهو التمليك، يعني ولا يوجد إنشاء آخر للإذن، واضح؟ وإنما الإذن موجود في ضمن التمليك. ومن المعلوم أن هذا المقدار، أي مقدار التمليك الذي تحقق بالإنشاء الواحد، لا يوجب بقاء الإذن الحاصل في ضمن التمليك بعد فرض انتفاء التمليك. وهذه نقطة مشتركة في محل البحث. فكيف أنت تحمل عبارات من تحمل عبارات الاتجاه الأول على وجود إذن آخر، ومنظور منظور الطائفة الثانية ماكو إذن؟ محل البحث إنما في إذن آخر، والموجود بعده، يعني لو فرض أنه عندنا إذن آخر بعد انتفاء التمليك، إن كان إنشاء آخر في ضمن التقابض خرج عن محل النزاع، لأن المعاطاة حينئذ إنما تحصل بالتقابض، به بالتقابض لا بالعقد الفاقد للشرائط. مع أنك عرفت أن ظاهر كلام الشهيد والمحقق الثانيين حصول المعاوضة والمراضات بنفس الإشارة المفهمة بقصد البيع وبنفس الصيغة الخالية عن الشرائط لا بالتقابض الحاصل شنو بعدهما. ما هو رأيكم شيخنا؟ هل هذا يرد على مفتاح الكرامة أو لا يرد؟
يرد
يرد
ممكن
لأن شيخنا عمدة ما يمكن أن يتمسك به لإثبات جمع صاحب مفتاح الكرامة رحمه الله قوله في قول المحقق الثاني أنه لو أوقع البيع بغير ما قلنا هو علم التغابي. وقول الشيخ الأعظم قدس الله نفسه لا تتضمن إلا إنشاء واحد هو التمليك، ومن المعلوم أن هذا المختار لا يوجب بقاء الإذن، يبدو لي توضيح للعبارة، وهو أن هذا التراضي الذي يتحدث عنه المحقق الثاني تراضي بالتمليك، يعني الإذن بأن يتملك هذا ويتملك ذاك، لا إذن يعني يستوعب حالة ما لو فسدت المعاملة وامتلك.
تأملوا في العبارة، راجعوا كلام مفتاح الكرامة، راجعوا الحواشي تا فردا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل